السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. بإذن الله عز وجل بنحاول نكمل السور اللي فضلنا في جزء عامة. بإذن الله عز وجل معنا اليوم سورة الفلق. معنا اليوم سورة الفلق. نحاول كده نحن نقف مع معانيها، مع الكلمات. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن يفقهنا في كتابه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. سورة الفلق، طبعا الكل بيحفظ سورة الفلق حتى الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بداية سورة الفلق، العلماء اختلفوا هل هي سورة مكية أم سورة مدنية. بعض العلماء قال إنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، وبعضهم رجح إن هي مكية وبعضهم رجح إن هي مدنية. الشاهد إن دايما الصور اللي بيختلف في مكيتها ومدنيتها، وبعض العلماء بيقول إن هي تكرر نزولها. إذن هذه الآيات مما يحتاج إليها الإنسان في كل وقت، سواء وقت مكة، سواء وقت مدينة، سواء وقت استضعاف أو وقت تمكين. هذه من المعاني التي ينبغي أن تصاحب الإنسان في كل حالته، في معاني لا ينبغي أن تفارق الإنسان أبدا، تكررت في القرآن كثيرا. دي النقطة الأولى في مسألة المكية والمدنية. النقطة الثانية، يعني السورة دي لها خصائص كثيرة كثيرة جدا. النقطة الثانية، البداية بقل، وختام القرآن في ترتيب المصحف في الثلاث صور قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وكما يعني يسميها العلماء المعوذات أو المعوذتين المقصود بها الفلق والناس. طبعا لها فضائل كثير، ويعني مش بصدد، والإمام ابن كثير أفرد في مقدمة تفسير السورة أكثر من يعني 12 حديث في الكلام عن سورة الفلق في أوقات قراءتها، في أذكار الصباح، في أذكار المساء، قبل النوم، بعد كل صلاة. يعني شوف المعنى أنت بتكرره قد إيه في اليوم. شوف هذا المعنى ينبغي أن تستحضره في الصبح وبالليل وقبل النوم وبعد كل صلاة وعند كل تعب وفي كل رقية. فإذا ده من المعاني التي ينبغي أن تكرر. لذلك أيضا احنا بنقول النقطة الثانية في السورة بدايتها بقول، من السور اللي بدأت بقول، قيل من معانيها أن هذه الآيات ينبغي أن تعلن وأن تعلم وأن تكرر حتى تتقرر. يعني كلمة قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الناس، ينبغي أن نقول هذا للناس، أن نقول هذا لأنفسنا، أن نكرر هذه المعاني. كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قل أعوذ رب الفلق، فقال قيل لي قل فقلت. التزم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فكذلك ينبغي أن نلتزم نحن بهذا الأمر. مسألة ختام المصحف بهذه السور فيها أكثر من لطيفة وأكثر من إشارة. كأن الإنسان لما بيقرأ كل المعاني العظيمة اللي في القرآن، طول ما الإنسان بيتصفح المصحف وبيفاجأ بمعاني عظيمة لقدرة الله عز وجل. الله عز وجل ينقذ هذا ويغرق هذا ويكسر هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويرحم هذا ويعاقب هذا، يفعل ذلك وحده سبحانه وتعالى. طول ما انت بتقرأ في السورة تفاجأ ان خلق السماوات والارض بيده وحده سبحانه وتعالى، وملكوت السماوات والارض بيده وحده سبحانه وتعالى. بتقرأ عن معاني عظيمة طوال السورة، فكأن بيجي لك سؤال بعد ما بتختم المصحف، من الذي فعل كل هذه الافعال؟ فتجي لك اول سورة تجاوبك قل هو الله احد. ان الذي فعل كل هذه الافعال هو الله، وهو احد في افعاله كما هو احد في ذاته. بمعنى ايه؟ لا يفعل هذه الافعال الا هو سبحانه وتعالى. فبالتالي بما ان الله واحد ولا يقدر على هذه الافعال الا هو، فبالتالي الله الصمد ينبغي ان تصمد اليه في كل حوائجك، اي ان تتجه اليه في كل حاجياتك. لذلك الصورة اللي بعدها، بما ان الله واحد ولا يفعل هذه الافعال الا هو، وينبغي على الانسان ان يتجه اليه، إذن لن ينجيك من المخاطر إلا هو. فقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هو تدرج طبيعي لمن قرأ قل هو الله أحد. يعني من أيقن بأن الله أحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، اتجه بقلبه إلى قل أعوذ برب الفلق، وعلى قدر تحقيق قل هو الله أحد، على قدر الاستفادة من قل أعوذ برب الفلق، على قدر التحقيق في قلبك اللي هي سورة الإخلاص، فعلى قدر تحقيق الإخلاص أي أنه لا يوجد في قلبك إلا هو سبحانه وتعالى، على قدر تحقيق قل هو الله أحد، على قدر الاستفادة الحقيقية من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يبقى من لطائف ختام المصحف بها إن دي العقيدة العملية اللي ينبغي أن تخرج بها من المصحف، وإذا لم تخرج بهذه العقائد رجع نفسك، يبقى أنت ما استفدتش من المصحف. يعني النتيجة الطبيعية لما تخرج من القرآن أن تخرج أن الله أحد، وأن تستعيذ به سبحانه وتعالى من الأضرار الخارجية ومن المشاكل الداخلية ومن الوسواس في الصدور اللي يقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس. فالذي لا يتجه إلى الله في حل مشاكله يبقى لم يخرج بأهم عقيدة في القرآن. أيضا قيل في سر ختام المصحف بيقول أعوذ برب الفلق ويقول أعوذ برب الناس، وكأن الذي قرأ المصحف من الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة، فالذي يحفظ القرآن ويفهم القرآن ويتدبر القرآن ويتدارس القرآن فكأنما جمع الوحي بين صدره، بل هو كذلك، وكأنما أدرجت النبوة بين صدره، ففي نعمة عظيمة. هذا يحسد لأن في نعمة عظيمة، فبعد ما بيقرأ القرآن يأمره الله عز وجل أن يستعيذ من الشرور والأشرار، أن يستعيذ من الشرور في الفلق ومن الأشرار في الناس سواء من الجنة أو من الناس. ليه؟ لأنه يحسد، لأنه في نعمة عظيمة الذي قرأ القرآن، والذي من الله عز وجل عليه بتدبر القرآن في نعمة عظيمة يحسد عليها. لذلك أيضا من معاني الختام بقول أعوذ برب الفلق، فكأن الله عز وجل يخبرنا أن من قرأ القرآن وعمل بالقرآن سيواجه بشرور، في أعداء لن يتركوه. يعني اللي هيقرأ القرآن ويطبق سورة الإخلاص أنه عايز يكون الله أحد في أفعاله وفي صفاته وفي تشريعاته لن يترك، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تشوف هنا الشرور غاسق إذا وقب ونفاثات في العقد وحاسد إذا حسد، الثلاث حاجات دول انتهاز الظلام والليل للإيذاء حاولوا يعملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، السحر حاولوا يعملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحسد حاولوا يعملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. ليه بيحسدوك؟ لما سمعوا الذكر، عشان انت معاك قرآن. إذن كل الذي يقرأ القرآن ويحاول أن يعمل بالقرآن لن يتركه الأعداء. وبما أن الإنسان سيحارب، حامل القرآن سيحارب، فسيحتاج إلى حماية من الله عز وجل وإلى حفظ من الله عز وجل. لذلك جي بعد قراءة المصحف تقول قل أعوذ برب الفلق، وبيزداد حاجة الإنسان إلى سورة الفلق على قدر تطبيقه للقرآن. ليه؟ على قدر تطبيقه للقرآن على قدر العداوة. قال الله عز وجل في ختام سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قيل هذه الآية نزلت في إمتى؟ أثناء الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم سيب مكة ورايح للمدينة، فنزلت أثناء الهجرة من مكة إلى المدينة. فكأن الله يخبره سبحانه وتعالى، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الذي أخرجك من مكة هو تمسكك بالقرآن، والذي سيعيدك إليها أيضا تمسكك بالقرآن. إن الذي فرض عليك القرآن فكان سببا في خروجك لرادك إلى معاد بتمسكك أيضا بالقرآن. فكلما تمسك الإنسان بالقرآن يكون له أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، فمن سار على طريق الأنبياء فلابد له من أعداء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو. فبتيجي تقرأ هذه السورة وكأن أيضا هذه السورة تبين مجهود الأعداء لإيذاء أهل القرآن، فبالتالي أهل القرآن يحتاجون إلى الاستعاذة. أيضا من لطائف الختم، من لطائف الختم القرآن بالمعوذتين معنى لطيف، قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تريد تقرأ القرآن تستعذ بالله، فكأن قالوا في إشارة بعد ما ختمت المصحف بتستعيذ، كأنك بتقول لنفسك أنا لن أتوقف عن القراءة بل سأبدأ مرة أخرى. خلصت المصحف فبتقول قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، تجهيزا للبداية لدخول ختمة جديدة، فلا تتوقف. لذلك بعض العلماء بيستحب أنك لما تختم ما توقفش عند يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، لا، من الجنة والناس، وتقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وتقرأ أول خمس آيات. ليه؟ وإن كان الحديث في ضعف عشان تكون الحال للمرتحل، إنه اللي يخلص ويبدأ لا يتوقف، يخلص الختمة يدخل في غيرها، كما روي أن الله يحب الحال للمرتحل، اللي لما يخلص ختمة يدخل في ختمة جديدة. فقال له كأن في إشارة من ختام المصحف بالاستعادة كأنه هيبدأ ختمة جديدة، لأن قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فالاستعاذة شعار القراءة، يعني الاستعاذة علامة من علامات بداية القراءة، فمعنى أنك تستعيذ في ختام المصحف يعني أنا هبدأ ختمة جديدة. وشرعت الاستعاذة قبل القراءة لأن القراءة أحسن عمل يفعله الإنسان، قراءة القرآن والعمل بالقرآن أحسن عمل يفعله الإنسان، ديوان الأعمال الصالحة. فلما الإنسان يقبل عليه الشيطان عايز يصرفه عن القرآن، لذلك ربنا بيقول له: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ضع بينك وبين الشيطان حاجزا عن طريق الاستعاذة، يعني الشيطان أول لما تيجي تمسك المصحف الشيطان يتجنن عايز يبعدك عن القرآن. لذلك قبل ما تيجي تقرأ القرآن لازم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مش هيسيبك تكمل، لا هيسيبك تركز ولا هيسيبك تفهم ولا هيسيبك تكمل القراءة، فتحتاج إلى الاستعاذة قبل القراءة. وقيل أكثر من ذلك في لطائف ختم القرآن بالاستعاذة. نبدأ في تفسير كلمات السورة. قبل ما أبدأ أيضا، زي ما ذكرت لابن كثير ذكر من فضائل السورة كثير، والسورة دي لها قصة مع صحابي عقبة بن عامر، وله أكثر من رواية، أكثر من 10 روايات، إن سيدنا عقبة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل في سفر، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أقرئني سورة يوسف، أقرئني سورة هود. سيدنا عقبة عايز ايه؟ سورة كبيرة من المئين. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفلق والناس، فكأنه ايه؟ استصغر السورة، يعني انا عايز بقول لك يونس او هود او يوسف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لن تقرأ بمثلهن. وفي بعض الروايات عشان النبي صلى الله عليه وسلم يأكد له المعنى، لما أقيمت الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالفلق وبالناس. وقيل أيضا كانت صلاة الصبح في رواية، بالرغم أن عادة النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الصبح حتى يعلمه أن هذه سورة عظيمة، سورة الفلق وسورة الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأدعية، فلما نزلت أخذ بهن النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما سواه. هذا لا يعني أن لا يتعوذ الإنسان ببقية الأدعية، ولكن هذا يعني أن هذه الآيات أقوى الأشياء في التعوذ، أقوى الأشياء في التعوذ هذه الإيه؟ سورة الفلق وسورة الناس. لذلك بعض العلماء فسر معنى لن تقرأ بمثلهن، أي لن تقرأ بمثلهن في التعوذ، في الحماية، في الصيانة، أفضل حاجة الفلق والناس. فإذا أمر عظيم سورة الفلق وسورة الناس، محتاجة مدارسة كثيرة، والمعاني فعلا فيها العلماء كتبوا معاني عظيمة جدا وكثيرة جدا. يعني زي ما قلنا الشرع لما بيطلب منك شيء ولو على سبيل الاستحباب انك تكرره اكثر من مرة، اذا هذا معنى ينبغي ان يصاحبك في كل لحظة من حياتك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. قلنا الامر قل للاعلان وللتكرار وللإقرار، أن الأمر يتكرر ويعلن. قل أعوذ برب الفلق، يعني إيه أعوذ؟ يعني إيه الاستعاذة؟ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الاستعاذة وردت في القرآن كثيرا، وعلى لسان أفضل الناس، على لسان الأنبياء، على لسان نوح، وعلى لسان يوسف قال معاذ الله، وأم مريم إني أعيذها بك وذريتها ومريم، أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وردت الاستعاذة كثيرا في القرآن، على لسان الأنبياء والأولياء والصالحين. فإذا كان هؤلاء يحفظون على الاستعاذة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قل أعوذ، إذن ينبغي علينا نحن من باب أولى، من باب أولى أن نحافظ على الاستعاذة. إذا كان الأولياء والأنبياء والأولياء والصالحين يحتاجون إلى الاستعاذة، أمال إحنا بقى؟ يعني أنت عشان تحافظ على نفسك من الشرور تحتاج إلى الاستعاذة، هؤلاء احتاجوا إلى الاستعاذة، فإحنا من باب أولى نحتاج إلى الاستعاذة. يعني إيه الاستعاذة؟ قل الأعوذ معناه ألتجئ وأحتمي، لكن فيها معنى زيادة عن الالتجاء وهو الالتصاق. ذلك بيقولوا في العرب أطيب اللحم أعوذه أو عوذه، يعني لك أحسن حتة في اللحمة اللي لزقة في العظم. الناس اللي أكلت لحمة يقول لك حتة اللحمة اللي إيه اللي في العظمة دي اللي بتبقى حلوة، أيوة الريش، أما تبقى مشوية كمان كده تبقى. اللحم الملتصق فدي اللي بيسموها أعوذ اللحم أو عوذه. وكان الطفل اللي يلتصق بثدي أمه ولا يتركه أبدا يسمونه عائذ، أو الأم نفسها المرضعة التي لا تترك طفلها أبدا يسمونها عائذ سواء هي أو هو للالتصاق. فالاستعاذة ليست مجرد طلب احتماء، لا مش حماية فقط ولا التجاء فقط، الاستعاذة طلب الملازمة، كأنك ما تسيبنيش يا رب، يعني لجوء دائم. إذا جت بصيغة المضارع أعوذ لا أستغني في لحظة عن معيتك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، دي الاستعاذة. فالاستعاذة أن تطلب من الله عز وجل أن يكون معك وأن يحميك وأن يحفظك في كل لحظة وألا يتركك أبدا. فكمال الالتجاء مع كمال الاتصاق، يعني لما أنت شايف أن في حصن حصين لو خرجت منه تموت وتهلك أنت تلزمه، لا تخرج خارج هذا الحصن أبدا، وعلى قدر يقينك في حماية الحصن على قدر بقائك. لذلك قالوا الاستعاذة ينبغي أن تعلم، ينبغي أن تعلم قدر كيد عدوك وقدر دفع درئك، درئك إنك أنت مش قادر تدرأ، مش قادر تدفع، وقدر عظمة ربك، أن تحتاج أن تعلم قدر كيد عدوك وضعف درئك وعظمة ربك. لما تعرف الثلاثي ده ان انا ضعيف والعدو اقوى مني وانا التجئ الى الله، هي ملهاش حل تاني. زي كما نيجي نتكلم في الشرور اللي موجودة ليس لها حل، هي ملهاش حل غير انك انت تستعيذ. ذلك مع الشيطان اعوذ بالله من الشيطان انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هتعمل معاه ايه؟ عدو يجري منك مجرى الدم، بيدرسك بقاله سنين ويراك من حيث لا تراه، هتعمل معاه؟ الحل هو الاستعاذة. يعني في مشاكل ليس لها حل إلا الاستعاذة، مهما حاولت ملهاش حل. فالاستعاذة، لذلك احنا عندنا قاعدة مهمة جدا، الأذكار ترجمة للعقائد. يعني ايه؟ يعني اللي انت بتقوله بلسانك ترجمة على اللي انت بتحسه بقلبك، فأنت تشعر بقلبك مدى ضعفك ومدى عظمة ربك فتلتجئ إليه. يعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله ده ذكر، المفروض ده ترجمة على عن عقيدة جوه قلبك. العقيدة دي إن أنا رب ماليش غيرك، معرفش أعمل حاجة يا رب، لا حول ولا قوة إلا بك، معرفش أتحرك إلا أن تأذن وتشاء وتمد وتعين. فهي أعوذ معناها كده. طيب الاستعاذات، المشكلة ان الوقت ضيق، وزي ما قلت فعلا المفسرين والعلماء ابدعوا في هذه الصور فلق الناس، هنحاول ننتقي كده من اللي ايه من اللي قالوا. الاستعاذة جت في القرآن مرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاستفتاح شعار القراءة، اعوذ بالرحمن، قل ربي اعوذ بك، الاستعاذة بالربوبية، هنا جت برب الفلق. قبل القراءة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما قالش بربك. يعني أنت داخل القراءة ليه؟ بالله يعني الألوهية. فإذا أردت التأله، تأله تعبد، يعني أنت داخل تعمل عبادة فتستعيذ بمن تعبده، الله. إنما هنا ربوبية. يعني إيه ربوبية؟ يعني أنت بتطلب الحماية، هناك بتطلب الهداية. فقلت أعوذ بالله من الشر، هنا بتطلب الحماية فاستعذت بالرب. طب ليه رب الفلق تحديدا؟ ليه مش أعوذ بالرب؟ ليه الفلق؟ هو إيه الفلق الأول؟ لما حد يسألك يعني إيه الفلق؟ في كلمة واحدة جمهور المفسرين على إن الفلق معناه الصبح. الفلق معناه الإيه؟ الصبح. طيب المعاني الأخرى، بس على الأقل نبقى عارفين المعنى المفرد. الفلق معناه الصبح. طب جت منين؟ قول أجل فالق الإصباح. وأصل كلمة الفلق شق، شيء مظلم أو مصمت فيفلق ويشق. لذلك قالوا خروج الجنين فلق، خروج النبتة فلق، بداية الخلق من العدم فلق. فالحياة بتيجي من الفلق، ظهور الحياة بيجي من الفلق، وظهور النور بيجي من الفلق. فدفع الظلام والمجيء بالنور فلق، فمجيء الحياة والنور الاثنين دول دول الفلق. فأنت تستعيذ. هذا الفلق لا يأتي بمفرده، يعني مش بيجي بمزاجه، له رب يقدر متى يأتي وكيف يأتي، وبلطفه سبحانه وتعالى في تدرج. يعني الليل عشان يمشي لازم ربنا هو اللي يأمر الشمس أنها تخرج، فهو فالق الإصباح سبحانه وتعالى. فالفلق البداية أنك أنت بتقول أعوذ رب الفلق، كلمة أمل، يعني أنت بدأت بكلمة فيها نور وفيها حياة عشان تستعيذ من الظلمات اللي جاية. هنشوف الشرور كلها، كل الشرور اللي في الصورة شرور خفية وعظيمة، وأنا هتصرف معاها إزاي؟ شرور خفية في الظلام فتحتاج إلى نور ليفضحها. فأنت تستعيذ برب الذي يأتي بالنور، برب النور، برب الصبح الفلق. فكلمة الفلق، رب الفلق، كلمة من البداية فيها أمل. زي أنا خايف من الظلمة، أنت بقى مش بتطلب النور، أنت بتطلب الذي يخلق النور، الذي يخلق النور سبحانه وتعالى أنت تستعيذ به. فخلاص ما عادش خايف من حاجة، لأن رب الفلق معاك، أصبحت في معيته، هتخاف من إيه؟ ما عادش خايف من حاجة. فالبداية بالفلق تعطي أمل، البداية بالفلق بداية بالبشريات، أن ربك حاجة تطمنك كده، ربك هو رب الفلق سبحانه وتعالى. فأنت بتقول قل أعوذ برب الفلق. وأيضا الذي يصرف الليل عن الكون قادر أن يصرف عنك غمك وهمك. يعني مين اللي يقدر يمشي الليل؟ مين اللي يقدر يصرف؟ لذلك احنا قلنا دايما في القرآن، لما كنا في آخر مجلس سورة فاطر، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، قلنا إيه؟ قلنا في مشاكل حلها مش في إيد البشر، مشاكل ضخمة، زي مثلا يعني مذنب ممكن يحرق الأرض كلها، الأرض تخرج من مسارها. مين اللي ظبط كل ده؟ البشر مهما ما يعرفوش، يعني البشر آخره إيه؟ إن يشوف جهاز يقيس الزلزال بحيث إنه يعني يعمل البيوت لما تقع ما تعورش الناس، ده آخره. لكن في مشاكل ضخمة يعمل فيها إيه؟ ما يعرفش يعمل فيها حاجة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طب دي لو مشكلة زي دي حصلت البشر يعملوا ما يعرفوش يعملوا حاجة. فكذلك وجود الليل على الأرض كلها أو في الجزء المظلم منها، من الذي يصرف الليل ويأتي بالنهار؟ إن الله يأتي بالشمس. لذلك لما سيدنا إبراهيم في المحاجة مع النمرود قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، كلموا عن حاجة فوق تصوراته فوق طاقته، أنتوا آخركم كبشر هتتصرف إزاي؟ فبوهت. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فكلمة رب الفلق إن في مشاكل لا يستطيع حلها إلا الله، ولن تحل إلا بالاستعاذة. هتعمل إيه ملهاش حل؟ يعني لما تيجي تشوف الوقت حاسد، إذا حسد هتلحقه إزاي قبل ما يحسدك ده؟ هتعمل إيه؟ هي ملهاش حل غير الاستعاذة. يعني في مشاكل في حياتك ملهاش حل غير إنك تستعيذ، هتتصرف إزاي؟ قل أعوذ برب الفلق. يبقى إذن كلمة الفلق فيها الأمل والبشرى والطمأنينة والثقة واليقين، وعلى قدر، على فكرة اليقين على قدر الاستفادة، زي كده العصا بضاربها والفاتحة بقارئها، العصا بضاربها والفاتحة بقارئها، يعني في الرقية أما زي كده تقرأ الفاتحة أو الفلق أو الناس على قدر يقينك، على قدر يقينك في معاني هذه السورة، على قدر تحقق المنفعة منها. احنا بنقول ايه؟ ما تعوذ متعوذ بمثلهن ولم يقرأ قارئ بمثلهن. طب وما تجيبش نتيجة معانا ليه؟ لان انت مش داخل الفلق بمعاني سورة الاخلاص، مش رايح على ان الله الصمد هو الذي يلجأ اليه ولا يحل هذه المشاكل الا هو، فجاي ما عندكش حل تاني. فلما تيجي للفلق بالمعاني دي تتحقق. والجميل هنا كلمة رب، الربوبية فيها معنى التربية والتدرج، لذلك المشكلة ربنا بيحلها بلطف. امتى تتحل بالضبط؟ ربنا اللي بيقدر امتى يجي النور. لذلك الدنيا مش بتبقى ليل وفجأة تبقى نهار وبعدين فجأة تبقى ليل، لا، في تدرج. النهار هو بيروح وبعدين الليل يزداد ظلمة ويزداد ويزداد لغاية لما يجي النهار مرة تانية. التدرج ده الرب سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل كده. فكذلك مشكلتك هتتحل بلطف، الظلام هيمشي بلطف والنور هيجي بلطف. من الذي يقدر ذلك؟ الله. ذلك قل أعوذ برب الفلق. وأيضا بما أن السورة كلها في أوقات الظلام والفساد اللي بيحدث في الظلام، سواء ظلمة الليل أو ظلمة النفس، زي ما تشوف الحاسد اللي نفسه مظلمة والعياذ بالله، فأنت محتاج لنور، فجاءت الفلق. أيضا ينبغي أن تتعبد في أوقات الظلام حتى يأتيك النور. العبادة في أوقات الليل، ذلك من اللطائف، لطائف إقامة الصلاة في مختلف الأوقات، من لطائف إقامة الصلاة في مختلف الأوقات. يعني مثلا الفجر لسه الشمس بتطلع، الظهر في كبد السماء بدأت تميل، العصر بدأت تغرب، المغرب شوية، العشاء وفي قيام ليل وفي ضحى، كأن انت التغيرات الكونية عمالة تحصل وانت حافظ على الصلاة. في شمس بتصلي، ما فيش شمس بتصلي، الشمس في منتصف السماء بتصلي، في نص الليل بتصلي، انت بتحافظ على عبادتك مهما تغيرت الأحوال. هكذا يأتي الفتح، هكذا يأتي الفتح والتوفيق من الله. فنادته الملائكة وهو ايه؟ قائم يصلي. لما دعا ما نمشي، لما دعا قام يصلي، فجاء الفتح وهو يصلي. ذلك من المشاهد اللطيفة ان في شدة الظلام تقوم تصلي، فبعد ما تنتهي من القيام يخرج النور. فكأن يعني المعنى ان هذا الظلام في حياتك ينصرف بالصلاة. يعني من لطائف قيام الليل ان الظلام اللي في حياتك يتكسر ويفلق ويشق بالصلاة، بالعبادة، بالاستعاذة، بالدعاء. لذلك جت معنى كلمة جي هنا الفلق. الفلق يعني مهما كان الموضوع صعب ومقفول ربنا يكسره يشقه عشانك، زي ما ربنا شق البحر لسيدنا موسى. وزي ما هتيجي هنا من اللطائف ومن شر النفاثات في العقد السحر، بعض العلماء قال كلمة لطيفة قوي، قال كما أن الله أعطى العصا لموسى فلقت البحر وهزمت السحر، أعطانا سورة الفلق تفلق ظلام النفوس وتقهر السحر. يعني الفلق دي وكأن سورة الفلق سورة واحدة من المصحف كعصا موسى. عصا موسى هزمت السحر ففلقت البحر. فكذلك هذه السورة العظيمة التي إذا تحقق بها الإنسان هزمت وكسرت كثير من المشاكل في حياته، بل فلقتها وشقتها وصرفت عنه الظلام. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. الإنسان ضعيف، والخلق من حول الإنسان في شر. قال له الخلق والأمر، يبقى في أمر وفي خلق. الأمر كله خير، الأمر كله خير. طيب يبقى في عندنا أمر، كلمات الله سبحانه وتعالى القدرية والشرعية كلها خير. الخلق فيه شر وفيه خير. والإنسان الواحد ممكن يبقى، أنت بتقول أعوذ، نعوذ بالله في المقدمة وأنت بتخطب، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. حتى الواحد جواه شر، ويستحب في أذكار الصباح والمساء أيضا قبل النوم أن تستعيذ بالله من شر نفسك. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي. في شرور الشيطان، شرور النفس، شرور الناس. فأنت الأول بتستعيد استعاذة عامة من شر إيه؟ ما خلق. والذي خلق هو الذي يعلم كيف يصرف الشر. يعني مثلا في حاجة فيها شر وأنا ما أعرفش بتتعمل إزاي، ممكن أجي أصرف الشر أفسدها أكتر. يعني مثلا في قنبلة عايز أبوظها، لو أنا مش أنا هتنفجر فيا أنا، اللي بيفهم فيها هو اللي بوظها. في حيوان مفترس، لو واحد ما عندوش أدوات التعامل معاه يفترسه. أي شيء ضار وسام بتحتاج لأهل الخبرة. ولله المثل الأعلى، ألا يعلم من خلق؟ الله يعلم إيه اللي يضرك في ده. بل أحيانا أنت حاجة أنت معتقد أن هي خير، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يعني أحيانا يقعد يطلب حاجة وهي شر، فالله يعلم أن هذه تضرك ويعلم كيف يصرفها عنك سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. يعني غاسق إذا وقب؟ غاسق إذا وقب المعنى الأشهر الظلام إذا اشتد. قالوا الغسق بداية الظلام، وغسق لما الظلام بيشتد، وقب الوقب يعني كأنه دخل في فجوة معينة، كأن الظلام دخل في كل مكان، اخترق البيوت والشبابيك والأماكن، والظلام انتشر وبقى ظلام دامس، مفيش أي مكان للنور. فكأنه وقب يعني لم يترك فجوة إلا ودخل فيها. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم غسق القمر، أي أيضا كأن بعض العلماء قال ده كأنه إشارة إلى الظلام. في هذه الأوقات المظلمة الدامسة تماما تنتشر الشرور والحشرات والحيوانات المفترسة والسراق، يعني كل الشرور تنتشر في وقت الظلام. فذكر الله عز وجل أولا ظلمة الزمان، فأنت مش شايف. هنا بدأت، احنا قلنا الإنسان ضعيف، الله عز وجل أعطاه قوة معينة، هذه قوة محدودة. الإنسان أحيانا ينسى التوكل على الله ويعتمد على قوته، فربنا حط له حاجات تقهره، يعني الظلمة ما يعرفش يشوف فيها الإنسان، مهما كان قوي ما يعرفش يشوف الظلمة. النوم مهما كان قوي لازم هينام غصب عنه، دي من معاني اسم الله القاهر. في حاجات فوق طاقتك، ليه؟ عشان انت هتحتاج لربنا. الإنسان مشكلته انه لما بيحس انه مش محتاج لربنا بيطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فمن رحمة الله عز وجل بالإنسان إن خلى فيه حاجات فوق طاقته، حشرات ما يعرفش يشوفها، حيوانات ما يعرفش يتعامل معاها، أشرار ما يعرفش يشوفها. فالحل هنا إيه؟ استعاذ. بعد خلاص في أسباب معينة بتاخد بيها وأيضا بتستصحب الاستعاذ. فغاسق إذا وقب الظلام لما بيشتد وظلام دامس هتتصرف إزاي؟ شرور ومخاطر في كل الاتجاهات، طب انت تتصرف ازاي؟ الحل في الوقت ده استعاذ. ومن شر غاسق اذا وقب، هنا استعذت بلحظات الزمان. وكأن لو احنا بقى خدنا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل عليه القرآن وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فالاعداء هيحسدوه، هات الصورة من العكس كده، الاعداء هيحسدوه فهيحاولوا يسحروه ويستغلوا وقت الليل، الصورة بالعكس كده، حسد سحر ظلام، غسق ثواقب ظلام، نفسات في العقد سحر، حسد اللي ده حسد. فالأعداء يحسدوك يسحروك يستغلوا وقت الظلام للإيذاء، فأنت استعذت في وقت الظلام وما يحدث فيه من آفات ومشاكل، ومن شر غاسق إذا وقب. هنجد هنا أن مع كل حاجة يعني إيه، من شر غاسق إذا وقب، النفافات في العقد، حسد إذا حسد، التكملة بتاعت كل آية دي ليه؟ عشان مدى خطورة كل حاجة. يعني الغاسق مش بس الظلام، إذا وقب وتداخل وبقى ظلام دامس، فكأن ربنا بيقول لك مهما تعقدت المشاكل الله قادر على حلها، مهما أظلمت الأمور الله قادر على تفريجها، مهما كانت الأمور صعبة الله قادر على تسهيلها سبحانه وتعالى. فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. سورة دي العقيدة الصحيحة اللي لازم تكون في قلب الإنسان، وعلى قدر اليقين على قدر الاستفادة من هذه العقائد وهذه الآيات. ومن شر النفاثات في العقد. طيب النفاثات في العقد قيل النفوس أو النساء، النفاثات جاءت جمع مؤنث سالم، قيل إما على النفوس التي تنفث السحر في العقد، تعقد تيجي بقى تعمل بقى الايه الأعمال والحجاب والحاجات دي، وتعقد العقد وتنفث فيها وتعقد عليها. يعني شوف مش بس سحر، سحر معقود لا يفك، زي بقول لك مهما المشكلة كانت معقدة ربنا يفكها لك. فربنا بيقول لك سحر، ومن أشد السحر في الظلام ومن اليهود، على بعض الروايات إن السورة نزلت سواء تكررت ليقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، النبي صلى الله عليه وسلم سحر لبيد بن الأعصم تبع اليهود، اليهود سواء هم اللي استغلوه أو هو اللي سحروا في مشط ومشاطة، جاب شعرات من النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في بئر، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي فترة من الزمن. فقرأ هذه الآيات فرج الله عز وجل عنه. إذن هذه زي ما قلنا تفلق السحر كعصا موسى، والقرآن أعظم آية من آيات الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثلها آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، بما أننا أكثر أرجو أكثر ناس تابعا ليه؟ لأن آية أعظم آية. ومن شر النفاثات، قيل النفاثات المقصود بها النساء أو النفوس التي تنفث. إيه فكرة النفس دي؟ النفوس جواها طاقة من الخير أو طاقة من الشر، لما في نفس واحد خبيثة مظلمة مليئة بالمعاصي والعياذ بالله، أو أحيانا والعياذ بالله من الكفر والفجور، النفس ده كأن إخراج هذه الطاقة من الشرور عن طريق النفس، الرذاذ اللي بيطلع ده يعني بين التفل، فينفث بكلمات والعياذ بالله فيها كفر وفجور ويعقد عليها. الله عز وجل أخبر عن السحر في سورة البقرة، ونتكلم عن الآية بتاعت السحر في سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة البقرة تحديدا لا يستطيعها البطل السحرة، لا يقومونها ولا يستطيعون تجاوزها ولا يستطيعون إذاء حاملها، سورة البقرة. كما أن هناك نفس في الشر هناك نفس في الخير، لذلك يستحب ان انت وانت بتقرأ سورة تعمل ايه؟ تنفث في يدك، قل اعوذ برب الفلق وتنفث. طب ايه علاقة النفس بالسورة دي؟ كأنك انت ما بتقرأ السورة دي بيبقى عندك طاقة من اليقين وتنفث، فتستطيع بعد ما تنفث وتمسح على جسدك ان تقاوم هذا النفس من السحر. فعلى قدر يقينك والنفس وانت متيقن وانت بتقرأ الفلق والناس وتنفث، تستطيع بفضل الله عز وجل وبكلماته سبحانه وتعالى ان تقوم هذا النفس من السحر، لان الله اخبرنا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. تحقير لشأن السحر انه واخد، خاصة في الاماكن اللي فيها جهل وانتشار مثلا في بعض القرى او غير ذلك، الناس بتعظمه جدا، لكن لا، أخبر الله عز وجل وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، من أحد أيا كان إلا أن يأذن الله. لحكمة أو لبلاء أو لمعصية. فكما أن في نفس في الشر في نفس في الخير. على قدر تحققك بمعاني هذه السورة على قدر دفع هذا الباطل عنك وهذا الأذى عنك. السحر موجود. لما تسمع واحد يقول لك السحر حق، أو حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، مش حق يعني عكس باطل، لا حق يعني واقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء كان سابقا القدر لكانت العين. الحسد موجود مش خرافات، موجود. والسحر كذلك. على ماذا يعتمد السحر؟ أو يعني الغاية من السحر بيعملوها ليه؟ عشان حاجتين كملخص واستقراء. إن هو يغير في الإدراك، إدراكك للحاجة يخيل إليه من سحره أنها تسعى. ولو فتح عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. السحر يسكر الأبصار، بمعنى لا يجعلك تدرك الحقائق. يبقى الغاية من السحر أنه يقلب الإدراك. والغاية الثانية أن يقلل الحراك، بمعنى يعني مثلا أكثر شيء بيستعمل في السحر فالتفريق بين المرء وزوجه، في أن يؤخذ لا يستطيع الجماع، العربي يسموها الأخذة، أن يؤخذ، أنه في شيء كأنه مأخوذ. ده بينتشر مانع الحراك سواء في الخير. فالسحر يغير في الإدراك ويقلل في الحراك، في حين أن رسالة القرآن الإصلاح جت عشان تصحيح الإدراك وأن تتحرك في الخير. يعني السحر عكس القرآن. سورة البقرة ربنا لما قال نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، لما قال سابوا الكتاب، الآن بعدها على طول إيه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين. وهم لما سابوا القرآن ما عادش معهم حاجة يتحركوا بيها، فاتجهوا للسحر، فتركوا متلو الرحمن إلى متلو الشيطان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. عجيب اليهود قالوا سليمان كافر ليه؟ عشان بيتعاطى السحر. يعني السحر حاجة وحشة، يوم هم يتعاملوا بالإيه؟ يعني دعوا زورا وكذبا على سليمان أنه تعاطى السحر وتعامل بالسحر فهو كافر، ثم تعاملوا بالسحر. وهو محتاج حاجة يتحرك بيها وما عادش معاه كتاب فيلجأ إلى السحر. اليهود أخبث من المشركين. المشركين لما سابوا القرآن ما عندهمش قرآن، عايزين أي حاجة يترنموا بها، فصلتهم كانت مكاء وتصديا. ذلك لما أعرضوا عن القرآن سورة الأنفال وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وما عرفوش يقولوا زيه، عملوا ايه؟ عملوا شوية مكاء وتصديا. لازم يبحثوا عن بديل. إنما اليهود اتجهوا إلى السحر، اتجهوا إلى السحر. والسحر بيغير الحقائق، الإدراك والحراك. يجي القرآن يعطيك هذه القوة وينير لك البصائر. لذلك أنت تحتاج إلى القرآن في مقاومة السحر، تحتاج إلى القرآن. كلما كان الإنسان مرتبطا بكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل يرقي نفسه بهذه السور وبغيرها من القرآن، كلما حفظه الله عز وجل بعيدا عن هذه الآفات. يبقى تاني، ومن شر النفاثات، مش حتى النفاثات مبالغة في النف تنفث، وقيل النساء لشدة مكرهن والكيد. والنساء هي ليه شدة المكر؟ لأن على حسب الغل والحقد يكون شدة النفس. والمرأة عاطفتها حينما تكره أو تحقد أو يكون غل تكون شديدة. فكان غالب ما يتعاطى السحر في العرب النساء. وقيل لفراغهن، كانوا زي ما بنقول عاشور الرجال مشغولين بالحروب وهم وراهمش حاجه وعايزين يشاركوا في الاذى، فيشتغلوا بالايه؟ بالسحر. ومن شر النفاثات في العقد، ان هو والعياذ بالله يتعامل بالسحر ثم يعقد عليه. هنا ربنا بيقول لك مهما عقدت الامور الله قادر على فلقها. ما تخافش، لكن البداية انت بتستصحب دايما كلمة رب الفلق، انت مش خايف مهما كانت الاشياء، دايما تستحضر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ويغير في الادراك والحراك المفاد الاساسي بتاع السحر، التفرقة، فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يضرهم وما ينفعهم. يتعلم انه يفرق بين الناس، لذلك الوحي يجمع الناس. ومن شر النفاثات في العقد، ثم يقول الله عز وجل ومن شر حاسد اذا حسد. اخر حاجة الحاسد، الحاسد نفسه خبيثة، نفسه مظلمة، والحسد قد يخرج من الإنسان وهو لا يشعر، بل قد يحسدك أقرب الناس إليك. لذلك الاستعاذة من الحسد أمر مطلوب، أن تكرر هذه الصورة. يعني مسألة السحر أو النفاثات في العقد عظيمة لكن قد تكون قليلة. الحاسد مهما حاولت الاحتراز، يعني عايز أقول لكم من شر حاسد إيه؟ إذا حسد. بعض العلماء قال، هقول لكم الأقوال في إذا حسد، بعض العلماء قال إذا حسد يعني لحظة الحسد، لحظة، عارف لما يركز عينيه كده ويرزع الرزعة دي، أنت بتبقى عايز تسأل. طيب اللحظة دي كيف تتقيها؟ أولا هتعرف، يعني هو ما بيطلعش منه شعاع أحمر مثلا، بحيث أول ما حسكت تقوم موطي ما تجيش، يعني ما بيجيش كده. أنت هتعرف منين؟ مين اللي يعرف ان في اللحظة دي بيحصل حسد؟ مين؟ الله. انا عايز اقولك ان ممكن اللي بيحسد نفسه ما بيبقاش عارف. لذلك يستحب ليك اي حاجة تعجبك على طول تقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، حتى لا تحسدها وانت لا تشعر. فدي يعني هتمنعها ازاي؟ مش هتعرف، ما تعرفش مهما حاولت مش هتعرف. واللي بيعيش بقى في الاوهام انه عايش مخبي كل حاجه عن البشر ومنعزل عن الدنيا عشان ما يتحسدش، طب وبعدين؟ وفي نفس الوقت ماشي نستعين على قضايا الحوائج بالكتمان، لكن ما هو الحل في الاستعاذه، توسط الامور والاستعاذه. لان حاسد اذا حسد ده هتمسكه ازاي؟ يعني لحظه الحسد دي هتلحق ازاي؟ مش هتعرف تعمل حاجه، مش هتعرف تتصرف. فالحل الوحيد المداومة على الاستعاذة، صباح ومساء وقبل النوم وبعد كل صلاة. بس ذلك أنا في شرور ليس لها حل إلا الاستعاذة، ده من المعاني الأساسية في السورة. والشرور كلها اللي في السورة شرور خفية، سواء ظلام الليل، سواء اللي بتنفث في عقد مقفولة مرمية في مكان لا يعلمه أحد، أو الحسد اللي بيخرج من أقرب الناس إليك وأنت لا تشعر. هذه الشرور الخفية الكثيرة التي تحيط بك، كيف تتصرف؟ كيف تحمي نفسك؟ الاستعاذة. محتاج لربنا، أنت تحتاج إلى الله عز وجل حتى يصرف عنك هذه الشرور. ومهما كانت هذه الشرور عظيمة الله يفلقها كما فلق البحر لموسى سبحانه وتعالى. لكن الفلق ده لحظة الحياة، لحظة خروج النبات، لحظة ظهور النور، خروج النهار. هذه اللحظات المليئة بالأمل والبشريات أنت تستحضرها في المشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم قعد فترة طويلة، أيام وشهور في السحر، قيل 6 أشهر وقيل أقل من ذلك. الشاهد أن أنت محتاج تداوم على ده. أنا قلت في الأول معنى الربوبية رب الفلق، أن الفلق بيجي بالتدريج زي ما النور بيجي بالتدريج، مشكلتك تتحل بالتدريج، لكن انت محتاج يبقى عندك يقين ان الله قادر، ان الله قادر ان يصرف عنك هذا الغم. انت محتاج تداوم عليها، محتاج تداوم على هذه السورة، على الاذكار، على العبادة. زي ما قلنا فكرة انك بتصلي في كل الاوقات، انك بتحافظ على الذكر ده في كل الاوقات، لازم في اوقات الرخاء وفي اوقات الشدة. ومن شر حاسد اذا حسد، وجات نكرة، اي حاسد في اي وقت يحسد انت مستعد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. اذا هذه السورة العظيمة، سورة الفلق، من رحمة الله عز وجل ان تكلم بهذه السورة وأن علمنا هذه السورة. فأنت تستعيذ وتقول أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله التي تكلم بها زي القرآن تستعيذ به، وأيضا كلماته سبحانه وتعالى القدرية أن يقول لشيء كن فيكون. عندك يقين أن الله جل إذا أراد شيئا قال له كن. إذا قلنا الفلق شعار الأمل، شعار كسر الصخور وشق البحار، الذي يقدر على ذلك هو الله. لما ثلاثة في الغار وسقطت الصخرة قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فادعوا الله بصالح أعمالكم. في صخور في حياتك ليس لها حل إلا الاستعاذة، ليس لها حل. كما أن هناك أعداء في حياتك ليس لهم حل إلا الاستعاذة. هتقول لي طب ما أخذ بالأسباب، ما أنت ما تعرفهمش، أنت ما تعرفش اللي بيحصل في الغاسق إذا وقب، وما تعرفش اللي بيعملوا نفاسات في العقد، وما تعرفش مين الحاسد إذا حسد، ما تعرفوش أصلا. يعني حتى تأخذ احتياطك أنت لا تعلمهم أصلا، ولا تعلم أين هم وماذا يفعلون وماذا يدبرون. فالإنسان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. إذن في مشاكل في حياتك ليس لها حل إلا الاستعاذة. وإذا قلنا الاستعاذة كمال الالتصاق، يعني أعوذ يعني ما تسيبنيش في أي لحظة. لك سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام في أول كذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أفل غاب وتركه. سيدنا إبراهيم سواء كان نظر أو مناظر بيقول لقومه كيف تعبدون ما يأفل ويترككم، أنا بحتاج الإله في كل لحظة، فلو ده إله ليكم هو سابكم مش هتعيشوا من غير إله إزاي؟ العبد لا يستغني عن مولاه لحظة. فالاستعادة كمال الانتصاق، يا رب ما تسيبنيش لحظة أضيع ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. طيب هذه السورة الاستعادة برب الفلق من العموم الأول شر ما خلق، في شرور موجودة الله عز وجل خلقها لحكمة سبحانه وتعالى، هو أعلم كيف يصرفها عنك، فأنت تستعيذ منها بخالقها. وبعد كده شرور تفصيلية ثلاثة، غاسق إذا وقب، ما يحدث في زمان الليل، نفثات في الوقت، حسد إذا حسد، كلها شرور عظيمة خفية مظلمة. طيب لو حملنا الوضع ده زي ما قلنا على حامل القرآن، على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بالإخلاص اللي هي السورة اللي قبلها، يدعو إلى التوحيد، فكل من قرأ القرآن ودعا إلى التوحيد سورة الإخلاص هيواجه بأعداء. الأعداء سيكيد له في الظلام، سيحاولون معه السحر، بل لو لم يملكوا أي أدوات الأعداء، لو لم يملكوا معك أي أدوات سيكتفي حتى بالحسد. والحسد ده واحد عايز يأذيك ومعوش أي أدوات غير نفس خبيثة، هو عايز يأذيك مش قادر. ذلك الحسد أنه يتمنى أن تزول عنك النعمة حتى لو لم تذهب إليه، المهم أن أنت ما يبقاش عندك النعمة دي. ذلك لما قالوا لأبو جهل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت تعلم أن اللي بيقوله حق، فقال له كنا وبني عبد مناف كفرسي رهان كالكسباء، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، فقالوا منا نبي يأتيه الوحي فأنا لنا بذلك. طب دي هنجيبها ازاي؟ يعني بيطعموا فقلنا خلاص نطعم عشان نبقى زيهم ويبقاش حد احسن من حد، بدأوا يسقوا الناس، بدأنا احنا نسقي الناس، قالوا عندهم نبي، طب دي هنجيبها منين؟ اكثر الحسد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله الكرامة، كان غالب العلماء على ان معنى الغبطة او الذي يستحق انك تتمنى ان يكون عندك بدون زوال من الاخر، الرجل الذي يقرأ القرآن اناء الليل واطراف النهار، والذي ينفق وسلط على هلكة ماله في الحق. إذن الذي يعمل سيواجه بأعداء بشرور خفية. الذي يعمل يحمل القرآن، يقرأ القرآن، يدعو إلى الإخلاص، يدعو إلى التوحيد، يواجه بشرور خفية. الحل معها الاستعاذة، حل معها الاستعاذة. فلا يغفل الإنسان أبدا عن هذه الاستعاذة، لا يغفل الإنسان أبدا عن هذه الاستعاذة. قد يصاب الإنسان بسبب قلة استعاذته، قد يصاب الإنسان بسبب قلة استعاذته. هذه الاستعاذة تحتاج إلى يقين، وبركات الاستعاذة كثيرة. زيك لما سيدنا نوح قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، قال له اهبط بإيه؟ بسلام وبركات. مش حاجة واحدة، حاجتين. لما سيدنا يوسف قال معاذ الله، استعاذ بالله، كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء، برضو الضعف. قيل السوء أي العشق، والفحشاء أي الفحشة. فصرف عن قلبه وعن بدنه لما استعاذ، إني أعيذها بك وذريتها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها. القبول والإنبات، يبقى سلام وبركات، صرف السوء والفحشاء، القبول والإنبات، بركات للاستعاذة. مش على يعني الاستعاذة لها بركات في حياتك، الاستعاذة، لذلك الاستعاذة هي ابتعاد من الشيطان وقرب من الرحمن. لذلك تقول أعوذ بالله من الإيه؟ الشيطان. الشيطان يعني البعيد، بئر شطون أي بئر بعيدة، شطن أي بعدة. فالشيطان بعيد وانت بتقرب، هذه أعوذ بالله من الشيطان. الرجيم يعني مرجوم، يعني بعيد ومرجوم. فكلمة أعوذ عكس شيطان، أعوذ أقترب وشيطان بعيد. كل ما فيش استعاذة يبقى انت بتقرب من الشيطان، يبقى الشيطان هيفترسك. كل ما في استعاذة، كل ما انت تتحصن من عدو يراك ولا تراه، زي ما انه يراكم.